بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة كما في هذا المختصر: فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو الإمام في حياته، وإنما يحتاج إلى الإمام بعد مماته، فلم تكن هذه المسألة أهم مسائل الدين في حياته، إنما صارت أهم مسائل الدين بعد موته. يعني يفند شبههم حتى لو قالوا مثل هذا الاعتذار، فيرد عليه. قال: الجواب عن هذا من وجوه. أحدها أنه بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن يقال إنها أهم مسائل الدين مطلقا، بل في وقت دون وقت، وهي في خير الأوقات ليست أهم المطالب في أحكام الدين ولا أشرف مسائل المسلمين. الأمر الثاني أن يقال: الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة، فلم تكن في وقت من الأوقات أي الإمامة لا الأهم ولا الأشرف. إذن ما هو أهم وأعظم مسألة في هذا الدين؟ الإيمان بالله والإيمان برسوله. الأمر الثالث أن يقال: فقد كان يجب بيانها، ما هي الإمامة، من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته الباقين من بعده، كما بيّن لهم أمور الصلاة والزكاة والصيام والحج، وعين أمر الإيمان بالله توحيد واليوم الآخر. ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة ببيان هذه الأصول، ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة ببيان هذه الأصول. يعني إذا بينت هذه الأصول المذكورة من أمر الإيمان والتوحيد والصلاة والزكاة وأركان الإسلام، بيانها ليس في بيان لهذه المسألة التي هي مسألة الإمامة. فإن قيل: بل الإمامة في كل زمان هي الأهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نبيا إماما، وهذا كان معلوما لمن آمن به أنه كان إمام ذلك الزمان، قيل: الاعتذار بهذا باطل من وجوه. ما هي الشبهة هذه؟ أن الإمامة في كل الزمان هي الأهم، قولهم هذا باطل. قيل: الاعتذار بهذا باطل من وجوه. أحدها أن قول القائل الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين، إما أن يريد به إمامة الاثني عشر، أو إمامة إمام كل زمان بعينه في زمانه، بحيث يكون الأهم في زماننا الإيمان بإمامة محمد المنتظر، والأهم في زمان الخلفاء الأربعة الإيمان بإمامة علي عندهم، والأهم في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بإمامته. وإما أن يريد به الإيمان بأحكام الإمامة مطلقا غير معين، وإما أن يريد به معنى رابعا. أما الأول فقد علم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوما شائعا بين الصحابة ولا التابعين، بل الشيعة تقول إن كل واحد إنما يعين بنص من قبله، فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدين. وأما الثاني فعلى هذا التقدير يكون أهم المطالب في كل زمان الإيمان بإمام ذلك الزمان، ويكون الإيمان من سنة أو من سنة 60 و200 إلى هذا التاريخ إنما هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسن، ويكون هذا أعظم من الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني هذا تفسير لمعنى قولهم أن الإمامة أهم المطالب في هذا الدين وأن هذا القول كفر. لماذا؟ لأن من لوازم هذا القول أن يكون معرفة الإمامة ومعرفة الإمام في زمنه كمحمد بن حسن الذي عندهم، يكون هذا أعظم من الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، ومن الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات. وهذا مع أنه معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام، فليس هو قول الإمامية. فإن اهتمامهم بعلي وإمامته أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظر كما ذكره هذا المصنف وأمثاله من شيوخ الشيعة. وأيضا فإن كان هذا هو أهم المطالب في الدين فالإمامية أخسر الناس صفقة في الدين، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في الدين والدنيا، فلم يستفيدوا من أهم الأمور الدينية شيئا من منافع الدين ولا الدنيا. إذن هم أخسروا الناس صفقة حتى على قولهم هذا الباطل. فإن قالوا إن المراد أن الإيمان بحكم الإمامة مطلقا هو أهم أمور الدين كان هذا أيضا باطلا للعلم الضروري أن غيرها من أمور الدين أهم منها. وإن أريد معنى رابع فلا بد من بيانه لنتكلم عليه. الوجه الثاني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تجب طاعته على الناس لكونه إماما بل لكونه رسول الله إلى الناس. يعني لماذا يجب علينا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه رسول الله، لأنه رسول الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وليس لأنه إمام. وهذا المعنى ثابت له حيا وميتا، فوجوب طاعتي على من بعده كوجوب طاعتي على أهل زمانه، وأهل زمانه فيهم الشاهد الذي يسمع أمره ونهيه، فيهم الغائب الذي بلغه الشاهد أمره ونهيه. فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة أمره ونهيه، يجب ذلك على من يكون بعد موته وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه في حياته وبعد موته. وهذا ليس لأحد من الأئمة ولا يستفاد هذا بالإمامة. فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة أمره ونهيه، الذي غاب عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعيدا عنه ولم يحضر أو لم يره وعلم بدعوته، وجب عليه الإيمان به وجب عليه طاعته لأنه رسول. وهذا أيضا دليل على أن من بعدهم كذلك يجب عليه، من بعد الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهم طاعته. يجب ذلك على من يكون بعد موته وهو صلى الله عليه وآله وسلم، أمره شامل عام لكل مؤمن شهد أو غاب عنه في حياته وبعد موته. وهذا ليس لأحد من الأئمة ولا يستفاد هذا بالإمامة. يعني هل يستطيع أحد أن يقول يجب علينا أن نطيع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو الحسن في كل زمان ومكان؟ هذا ادعاء لهم بالعصمة كما يدعوه، كما يدعيها هؤلاء الرافضة، وهذا القول باطل. قال حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر ناسا معينين بأمور وحكم في أعيان معينة بأحكام لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك المعينات. إيش يقولون في هذا من قاعدة؟ ها كلام هذا، ها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بل كان ثابتا في نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة. فقوله صلى الله عليه وعلى وسلم لمن شهده لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، يعني من كان معه حاضرا وسمع هذا الكلام منه مشافهة، هو حكم ثابت لكل مأموم بإمام، يعني ليس خاصا بهذا الحال فقط في زمن، ثابت لكل مأموم بإمام ألا يسبقه بالركوع ولا بالسجود. وقوله لمن قال لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج، ولمن قال نحرت قبل أن أحلق قال احلق ولا حرج، حديث عبد الله بن عمرو، أمر لمن كان مثله. كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي معتمرة اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطهري البيت حتى تطهري الصحيحين. وأمثال هذا كثير، يعني هذا ليس خاصا بعائشة بل هذا لكل امرأة أتاها الحيض فإنه مانع لها من الطواف حتى تطهر. وأمثال هذا كثير بخلاف الإمام إذا أطيع. قال وخلفاؤه بعده في تنفيذ أمره ونهيه كخلفائه في حياته، فكل آمر بأمر يجب طاعته فيه إنما هو منفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته، لا لأجل كونه إماما له شوكة وأعوان، أو لأجل أن غيره عهد له بالإمامة أو غير ذلك، فطاعته لا تقف على ما تقف عليه طاعة الأئمة من عهد من قبله أو موافقة ذوي الشوكة أو غير ذلك، بل تجب طاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن لم يكن معه أحد وإن كذبه جميع الناس. وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أعوان وأنصار يقاتلون معه، فهو كما قال سبحانه فيه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال بين سبحانه وتعالى أنه ليس بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولا قتله ينتقض حكم رسالته كما ينتقض حكم الإمام بموت الأئمة وقتلهم. الإمام الذي هو ولي الأمر أو إمام المسلمين إذا مات انتهت إمامته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بموته لا تنتهي نبوته ولا رسالته. قال: وأنه ليس من شرطه أن يكون خالدا لا يموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فإنه ليس هو ربا وإنما هو رسول قد خلت من قبله الرسل وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. ما هو اليقين؟ الموت. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى أتانا اليقين. فطاعته واجبة بعد مماته، وجوبها في حياته وأوكد، لأن الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ، ولهذا جمع القرآن بعد موته لكماله واستقراره بموته. فإذا قال القائل: يعني لماذا قال طاعته بعد مماته أوجب أو أوكد؟ يعني يقول علنها بما بعده، لأن الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ. أن بعضهم قد يكون مثلا يقول هذا الأمر منسوخ أو هذا نسخ في حياته، لكن بعد موته قد استقر الأمر. فإذا قال القائل إنه كان إماما في حياته وبعده صار الإمام غيره، أو صار الإمام غير، نعم صار الإمام غيره، إن أراد بذلك أنه صار بعده من هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول فهذا باطل، وإن أراد أنه قام من يخلفه في تنفيذ أمره ونهيه فهذا كان حاصلا في حياته، فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفه. وإن قيل إنه بعد موته لا يباشر معينا بالأمر بخلاف حياته، قيل مباشرته بالأمر ليس شرطا في وجوب طاعته، بل تجب طاعته على من بلغه أمره ونهيه كما تجب طاعته على من سمع كلامه: لأنذركم به ومن بلغ، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وكان وقد كان يقول: ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، حديث أبي بكرة في خطبته في يوم النحر. وإن قيل إنه في حياته كان يقضي في قضايا معينة مثل إعطاء شخص بعينه وإقامة الحد على شخص بعينه، تنفيذ جيش بعينه، قيل نعم، وطاعته واجبة في نظير ذلك إلى يوم القيامة بخلاف الأئمة، لكن قد يخفى الاستدلال على نظير ذلك كما يخفى العلم على من غاب عنه، فالشاهد أعلم بما قال وأفهم له من الغائب. يعني هذه المزية للصحابة أنهم يفهمون القرآن أحسن فهما ممن بعدهم، وإن كان من بعدهم يجب عليهم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره كما يجب على الصحابة يجب عليهم. قال: فالشاهد أعلم بما قال وأفهم له من الغائب، وإن كان في من غاب وبلغ أمره من هو أوعى له من بعض السامعين، لكن هذا لتفاضل الناس في معرفة أمره ونهيه لا لتفاضلهم في وجوب طاعته عليهم. فما تجب طاعة ولي أمر بعده إلا كما تجب طاعة ولاة الأمور في حياته، فطاعته شاملة لجميع العباد شمولا واحدا، وإن تنوعت طرقهم في البلاغ والسماع والفهم. طاعة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، شاملة لجميع العباد شمولا واحدا، وإن تنوعت طرقهم في البلاغ والسماع والفهم، فهؤلاء يبلغهم من أمره ما لم يبلغ هؤلاء، وهؤلاء يسمعون من أمره ما لم يسمعه هؤلاء، وهؤلاء يفهمون من أمره ما لا يفهمه هؤلاء. وكل من أمر بما أمر به الرسول وجبت طاعته طاعة لله ورسوله لا له. كل من أمر بما أمر به الرسول وجبت طاعته، هل هذا طاعة الله أم طاعة لرسول الله؟ طاعة لله، طاعة لله ولرسوله لا لهذا الذي أمر. وإذا كان للناس ولي أمر قادر على ذو شوكة فيأمر بما يأمر ويحكم بما يحكم، انتظم الأمر بذلك ولم يجز أن يولى غيره، ولا يمكن بعده أن يكون شخص واحد مثله، إنما يوجد من هو أقرب إليه من غيره، فأحق الناس بخلافة نبوته أقربهم إلى الأمر بما يأمر به والنهي عما نهى عنه، ولا يطاع أمره طاعة ظاهرة غالبة إلا بقدرة وسلطان يوجب الطاعة، كما لم يطع أمره في حياته طاعة ظاهرة غالبة حتى صار معه من يقاتل على طاعة أمره. فالدين كله طاعة لله ورسوله، وطاعة الله ورسوله هي الدين كله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: ودين المسلمين بعد موته طاعة الله ورسوله وطاعتهم لولي الأمر فيما أمروا به، فيما أمروا بطاعته فيه هو طاعة لله ورسوله. يعني لماذا نطيع أولياء الأمور فيما لا معصية فيه؟ طاعة لله وطاعة للرسول، لأن الله أمر بذلك، اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: وأمر ولي الأمر الذي أمره الله أن يأمرهم به وقسمه وحكمه هو طاعة لله أو قسمه طاعة لله ورسوله، فأعمال الأئمة والأمة في حياته ومماته التي يحبها الله ويرضاها كلها طاعة لله ورسوله. ولهذا كان أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. إذن هذا خلاص شهادة، أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وليست الإمامة، وليست الإمامة. طيب نقف عند هذا. من هم الخمسة الذين يدعوهم الرافضة من دون الله؟ وأيضا الصوفية، الصوفية هذا عهدناه ونحن صار، إذا حصل الولد مرض أو حصل شيء مخيف قالوا يا خمسة. من هم الخمسة؟ والشيعة أيضا كذلك يدعون الخمسة، من هم هؤلاء الخمسة؟ قالوا رجل كان يعني ما أدري إيش الذي حصل له فدعا، دعا الله وسلم، وآخر دعا الخمسة فحصلت له المصيبة، قالوا له ما لك؟ قال تراكنا، كل واحد ركن على آخر وما أجابني أحد، فمن هؤلاء الخمسة؟ أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة، وعلي، والحسن والحسين، هؤلاء الخمسة. إيش يقولون في الأبيات؟ لخمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، من هم؟ المصطفى والمرتضى يعني علي وابناهما وفاطمة، أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، يلقنون حتى الأطفال، هذا يلقنون هذا الأطفال، هذا مسجل أصواتهم، يلقن الطفل الصغير يقول هذا، فهم يجعلون هذه المسائل أشياء تقرر في أذهان الصغار. أيضا ما يعظمون أحدا كما يعظمون علي رضي الله عنه في ذكر الفضائل، فإذا سألت الواحد منهم من نشأ في بيئة شيعية، أي مسألة من المسائل مما يختص بفضل غيره، من جمع القرآن سيقولون علي، من جهز جيش العسرة يقولون علي، من الذي قاد معركة القادسية قالوا علي، من الذي كان قائدا في مؤتة قالوا علي، كل شيء علي، ما في الدنيا إلا علي. أنا مرة سألت واحدا عن بعض المسائل من هذه، كل ما أسأله سؤال قال علي، قال شيخنا مقبل قالوا حتى إذا لمع البرق قالوا سيف علي، إذا رأوا جبلا مفلوقا قالوا سيف علي فلقا، يعني كل شيء علي في الدنيا. ولهذا وصل ببعضهم الغلو إلى أن عبدوه من دون الله وجعلوه إلها. ومر معنا ما ذكر عن تحريقه لهم لما رأيت الأمر أمرا منكرا، لأنهم دعوه من دون الله وقالوا هو رب، أججت ناري ودعوت قنبرا، يعني دعا خادمه أن يحرقهم ويظلم عليهم النار، ومنهم من هرب. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.